الحمد لله الذي جعل من شرائع دينه الطلاق. أحمده سبحانه وأشكره، آمننا من خوف ورزقنا من إملاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخلاق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حذر من الغلظة والجفوة والشقاق، ودعا إلى الوئام والحب والوفاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل البر والإنفاق. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يؤكد القرآن على إقامة المجتمع الطاهر النظيف بضمير الفرد، فيطهر عقيدته ونفسه ويسمو بدوافعه ويوزع طاقاته. والأسرة هي الوحدة الأولى في المجتمع والبيئة الصغيرة للفرد، ولهذا أقامها القرآن على أساس من الحق والعدل والإحسان، وأحاطها بفيض من البر والمواساة والحب. فالزوجان سكن وألفة ومودة ورحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات. قال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولم يقبل لهذه العلاقة أن تنفصم حتى في حالة الكراهية. قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبهذا الفهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل هم بطلاق امرأته لأنه لا يحبها: أو كل البيوت بني على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ فوضع قاعدة الزواج الثابت ليهدم بها قاعدة الحب المضطرب. فمن أراد أن يجعل الحب قاعدة العشرة بدلا من الزواج فقد خالف المنهج، وحاول أن يهدم ما بناه ليهدم بهدمه السعادة البيتية. فالحب الشهوي ليس هو قاعدة الزواج، يحيا بحياته ويموت بموته. فالقلوب متقلبة والأهواء نزاعة. أما الرعاية والتذمم فينمو بالمودة غرسها ويمتد ظلها، وأما الحب فظل يتنقل وحال تتحول. إخوة الإسلام، كيف يطلق الرجل زوجه التي هي رفيقة حياته وعشيرة صباه وشريكته في سرائه وضرائه ويسره وعسره وشبعه وجوعه ورجه وظمئه، ونحسبها إذا خلت مع ربها بسطت يديها بالدعاء إلى الله تعالى أن يبدل عسره يسرا وضيقه فرجا وشدته رخاء؟ فليس من العدل ولا من الوفاء أن يخلعها فيما يخلع من أثوابه وأرضيته، وأن يلقيها كما يلقي نعله وأداته. إنها شاركته في شدته فيجب أن تشاركه في رخائه، واحتملته والدنيا مدبرة عنه فيجب أن يحتملها والدنيا مقبلة عليه، وأقرضته الصبر على عشرته فيجب أن يوفيها الصبر على عشرتها إن كان يرى أنها عبء ثقيل عليه. لقد طردها وطفلها الصغير في اليوم الذي أنعم الله فيه عليه بنعمة الغناء. لقد طلقها ولا ذنب لها ولا لولدها عنده، سوى أنه أصبح ذا زوجة جديدة وولد جديد. كم سمعت منه من وعد كاذب وقول خالب وسحر جاذب، حتى إذا سلبها أثمن ما تملك، سلبها شبابها وسلبها حنانها ومشاعرها، نفض يده منها وهجرها، بل وفارقها فراقا لا لقاء بعده. إخوة الإسلام، الطلاق يصحبه تشرد وضياع، ويعقبه تشتت وفراق. تعبث بالأولاد فتن الأيام وحادثات الليالي من غير رعاية وعناية، يفقدون عطف الأب واهتمامه وحنان الأم وعنايتها، بل قد لا يجدون الطعام الكافي الذي يسد جوعتهم، ولا الكساء الواقي الذي يستر عورتهم، ولا المسكن الصالح الذي يحقق لهم راحتهم ويحفظ صحتهم. لا نرجو منهم إلا التشرد والضياع، ولا نتوقع إلا الجريمة والانحراف، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. عباد الله، الطلاق ليس ألعوبة على ألسنة المتهورين والانفعاليين، يجعلون منه عصا غليظة تسلط على رقاب القوارير تخويفا وترهيبا. فكلما أراد مطلبا دنيويا أو غرضا شخصيا هدد بالطلاق، يستغل ضعفها فيهز مشاعرها ويحطم كيانها ويزلزل أركانها. هذه انهزامية ضعاف الشخصية تبرز اضطراب إرادتهم وصغر أحلامهم واستخفافهم بأحكام الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام، محور المشكلات التي قد ينجم عنها الطلاق تكمن في التساهل بأمور الدين وسوء الخلق. فحين تحكم العاطفة أو المصلحة المادية عند اختيار الزوج أو الزوجة، فينشأ الزواج عن إعجاب بالجاه أو الجمال أو المال، لينكشف مع ذلك كله عن قبح نفسي ودمامة خلقية، ونهاية المطاف تصدع بنيان الأسرة. النظر إلى الحرام والاختلاط لهما آثار سيئة قد ينجم عنهما الطلاق. سوء خلق الزوجة أو الزوج حين يثور أحدهما لأدنى سبب ويغضب لأقل كلمة، كم تثير الكلمة الطائشة والظنون الواردة من مشكلات، وكم تنهار بها من بيوتات. وكل هذا لا يصدر إلا من ضيق الصدر وسوء الخلق وحمق الزوج أو الزوجة. عدم تقدير الزوجة لطبيعة زوجها النفسية وأعبائه الاجتماعية وقدراته المالية تؤدي إلى مشكلات قد ينجم عنها الطلاق. إخوة الإسلام، إن الحياة الزوجية رابطة مقدسة تبنى على الإيمان والتقوى، لا على الجمال أو الجاه أو الثروة. فالجمال يذبل والجاه قد يزول والثروة قد لا تدوم، وما بني على ما يتغير ويتبدل فهو معرض للزوال. وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الخير والدوام، حيث قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبهذا يضع لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أسس الحياة الزوجية التي تدوم سعادتها وتثمر أزهارها. حسن الخلق في المعاشرة الزوجية حصانة من الطلاق. قد يكون في طباع المرأة ما يكره، وفي بعض تصرفاتها ما يعاب. والإسلام يطلب إلى الرجل رعاية للحياة الزوجية، صبرا على ما يكره، وإمساكا بإحسان، فإنه إن رأى من زوجه ما يسوءه فلا شك أنه واجد منها ما يسره، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ترى بعض الرجال يتزين للناس ببشاشة الوجه وحلاوة اللسان، حتى إذا انقلب إلى أهله بدا فظا غليظا، عابس الوجه، ثقيل الظل. وكذلك المرأة تحسن للزائرات الكلام والابتسام، ثم تكون مع زوجها سيئة اللقاء، كثيرة التشكي والإباء. وكما تثير الكلمة السيئة عواصف من الشر، توجد الكلمة الطيبة أجواء من الحب والسعادة. إخوة الإسلام، قد لا يجد بعض الأزواج في بيته السكن الذي نتحدث عنه، والمودة التي يذكرها القرآن، والرحمة التي تربط القلوب وتحرك الوجدان. ذلك لأنه جفف منابعها وردم جداولها، وتعامل مع الحياة الزوجية بغلظة وتعجرف، بعيدا عن مشاعر الحب والتلطف. والمسلم التقي لا ينسى أن يرطب جفاف الحياة الرتيبة مع زوجته بالصلاح والتقوى والإيمان، وينظر جوانب العيش والمعاشرة، متأسيا بذلك بالرسول العظيم صلوات الله عليه، الذي كان قمة شامخة في حياته كلها، إذ ما كانت تشغله الأعباء الجسام التي كان ينهض بها من إرساء قواعد الدين وتكوين الأمة المسلمة وتوجيه كتائب الجهاد وغير ذلك من الأعمال الجليلة، ما كان يشغله هذا كله عن أن يكون زوجا مثاليا مع زوجاته في حسن المعاشرة وسماحة الخلق وطلاقة الوجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى. عباد الله، يظن بعض الأزواج أن الحياة الزوجية متعة لا هموم تعتريها، وصفاء لا خلاف يؤذيها، فإذا ما تعرضت الحياة لهنات وتخللتها عقبات استسلموا لفراق قد يكون أبديا. إن شراب الحياة الزوجية الهنيئة قد يتخلله رشفات مرة، وكأس السعادة الصافي قد يتوشح بعصابة سوداء. والحياة الزوجية لا تخلو من مكدرات ومتاعب، ولكن لا تلبث هذه الزوبعة أن تذهب، وهذه الخلافات أن تتلاشى. وقد تبقى بعض العوالق، لأن الطبائع البشرية مهما تآلفت فإنها لا تتماثل تماما. وإن البشر من صفاتهم الخطأ، ومن من البشر بلا عيب أو ذنب؟ وأين الذي تستحسن كل صفاته ونرضى منه تصرفاته؟ لا تحل العقد المتأزمة بين الزوجين بحل واحد هو الطلاق، بل تحل بعد هدوء العاصفة وسكون الغضب بالحكمة والروية وسعة الصدر. وما أحكم وأعقل أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يخاطب زوجته: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا. وقال عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. على الزوجين أن يرتقيا إلى الإحسان بتجاوز بعض الأخطاء، وغض النظر عن الهفوات، والتسامح عن العثرات، والعفو عن الكبوات، وأن يلتمس أحدهما لقرينه العذر، وذلك من أجل إقامة الأسرة المسلمة وإضافة لبنة جديدة إلى المجتمع المسلم، ورعاية فلذات الأكباد، وتهيئة القاعدة الصلبة، والانطلاق بعربة الأسرة المسلمة إلى الأمام، والعيش بسرور وهناء وسلام، بعيدا عن القلاقل اليومية والضغوط النفسية. تعالج المشكلات بالخطوات الشرعية، حيث قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال عز من قائل سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وإذا أضحت الحياة الزوجية هما لا يطاق، وضررا لا ينقطع، وعقبات لا تفارق، وغصة لا تصادق، وبعد استنفاذ جميع السبل والحلول، ومشاورة أهل العلم والأمانة والرأي والديانة، فإن المخرج هو الطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث انهدمت قلعة من قلاع المجتمع. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، وجنبهم الشرور والآثام، وردهم إلى ديارهم بإيمان وسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.